إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا شك أن الكل يعلم أن معظم الأمة إنما هم غثاء ورعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولذلك هم يعيشون كغيرهم من بقية رعاع الخلق، لا يعرفون لأنفسهم مهمة، كأنهم ما خلقوا لأجل غاية، إنما عاشوا لبطونهم وشهواتهم وأهوائهم، لا يدرون عن أحداث الدين والدنيا شيئا، لا يعرفون حرمة لبلد، ولا يعرفون قدسية لشعيرة من الشعائر، إنما عاشوا لأنفسهم فقط، ويموتون لأنفسهم وتطوى صحيفتهم فلا يذكرون بعد موتهم، وإن ذكروا فبكل شر. فبكل شر. نرى ونسمع كثيرا في كل لحظة وحين كثيرا من الناس يقول: لما هذا الضجيج وهذه الجعجعة في الحفاظ على أرض فلسطين وعلى المسجد الأقصى؟ ثم يزيد الأمر بلة فيقول: ما لنا وللفلسطينيين؟ ثم ما الذي يدفعني أن يراق دمي، أو يدفعني إلى دفع ولدي للجهاد هناك؟ ولما أدفع مالي وأظل فقيرا بقية حياتي لأناس من أخلاقهم كيت وكيت؟ ويذكر بعض الأخلاق التي نهى عنها الإسلام، نهى الإسلام عنها جميع الناس، ولم ينهى عنها المسلمين فحسب، بل نهى عنها الخلق بأجمع. هذا إنسان إنما هو أنموذج لعامة الأمة، ولم يفهم القضية حق الفهم إلا أولو العلم وأهل العزم الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل راية الإسلام والتوحيد خفاقة عالية حتى آخر نفس من أنفاسهم. وإن المسجد الأقصى ليرتبطان ارتباطا وثيقا بمكة المكرمة وبمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرض الشام، أرض الخيرات والبركات، وتاريخ الأمة المحمدية مرتبط بها قبل أن يبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. تاريخ هذه الأمة منوط بالحفاظ على فلسطين من قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا أبناء الملة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، وفلسطين هي مهجر إبراهيم عليه السلام، هاجر إليها من العراق والحجاز واستقر بها عليه الصلاة والسلام مدة عظيمة من الزمان، حتى رجع مرة أخرى إلى بلاد الحجاز، فهي مهجر أبينا إبراهيم عليه السلام. الواحد منا العجب العجاب لو أنه ولد في بيت وباع أبوه هذا البيت ولا علاقة له منذ طفولته بهذا البيت، لكن الحنين والشوق إنما يجره جرا إلى هذا البيت كلما مر عليه، حن إليه. فكيف لا تحن الأمة لأرض هي أرض الأحداث، وأرض الصراع بين الحق والباطل، وأرض المحشر والمنشر، وأرض أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ إنها أرض ذات تاريخ عريق. هذا التاريخ هو تاريخ الأمة الإسلامية، تاريخ إبراهيم عليه السلام، وتاريخ إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، وتاريخ محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأرض مرتبطة بالنبوة منذ أن بعث الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام، مرتبطة بالنبوة. لا أقول لنا فيها حق، بل هي الحق كله. وواجب على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده لأخذ حقه السليب المغتصب. ولا بد، هب أن واحدا دخل بيتك صائل اعتدى عليك وأراد أن يأخذ مالك أو يهتك عرضك، ماذا أنت فاعل حينئذ؟ لابد أنك ستدافع عن مالك ودمك وعرضك بكل ما أوتيت حتى ترد هذا الصائل أو تقتله إن لم يندفع إلا بالقتل. ولا يعجبني هذه الطنطنة وهذه الدندنة منذ نعومة أظفاري وأنا أسمع عن السلام والسلام الدائم والسلام الشامل والسلام العادل. لا سلام مطلقا، هذا كله كذب وافتراء وزور وتزوير للتاريخ ورد لكتاب الله عز وجل الذي قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى، إلا أنه خطاب عام للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وهذا الخطاب بدأ بلن النافية للحال والمستقبل. لا يمكن بحال يا محمد أن ترضى اليهود عنك ولا عن أمتك إلا أن تكفر بالله وترتد عن دينك أنت وأمتك، فلا يبقى منكم أحد على الإيمان والإسلام والتوحيد. هذه شهادة الله عز وجل، وهذا كلام الذين يدندنون حول السلام وإنشاء دولة للمغتصبين اليهود أبناء القردة والخنازير في قلب بلاد المسلمين. فالشام هي قلب بلاد المسلمين. الشام مصطلح عام يطلق على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. أهم هذه البلاد فلسطين لما لها من قدسية بوجود المسجد الأقصى والحرم الشريف فيها. وأرض الشام كلها مسرح للأحداث وعلامات الساعة، العلامات الكبرى بعضها وأهمها إنما يدور على هذه الأرض المباركة، فهي أرض المحشر. أنت لابد أن تحشر إليها وأن تنشر فيها، والله تعالى يحاسبك في هذه الأرض المباركة، وهي أرض الإيمان والأمن، حيث الفزع والرعب الذي يعم العالم أجمع في آخر الزمان، والنار التي تخرج من حضرموت في اليمن وهي من علامات الساعة الكبرى، فتحشر الناس جميعا إلى جهة الشام التي رعاها الله عز وجل وحفظها، فهي مرعية برعاية الله، محفوفة بحفظه وأمانه سبحانه وتعالى. فهذه الأرض ليست كأي أرض، وليس لبقعة من بقاع الأرض حرمة وقدسية كما للقدس والشام حرمة وقدسية، اللهم إلا مكة والمدينة. أما مكة فإن فيها القبلة الدائمة إلى قيام الساعة، وأما المدينة فلوجود المسجد النبوي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفيها كذلك قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه البلاد الثلاثة مكة والمدينة والشام بلاد لها قدسية خاصة، ومن زعم ان القدسية في مكة او في المدينة دون الشام او في الشام دون المدينة ومكة او في المدينة دون مكة والشام فقد اعظم على الله تعالى الفرية. انما هذه البلاد كلها ينبغي الحفاظ عليها بالدم والروح، حتى وان لم يبقى في المسلمين مسلم واحد يجب عليه ان يقاتل حتى يسترد هذا الحق المغصوب. نبذة سريعة عن مكانة هذه الارض المباركة. واذا قلنا مباركة فهل عندنا دليل على هذه البركة؟ لابد ان يكون عندنا دليل، والا فلا يجوز ان نذم قطعة من الارض او ان نمدح اخرى الا بنص ودليل. ولذلك صنف علماؤنا الافاضل مصنفات عظيمة افدت منها افادات جمة في هذه المحاضرة. واذا ذهبت اذكر اسماء هؤلاء الافاضل الذين صنفوا في هذا الباب لطال المقام. ولكن بيت المقدس والشام لها ذكر في القرآن الكريم، ولها ذكر في السنة النبوية المطهرة، وهذا دليل عناية الرب تبارك وتعالى بهذه البقعة من الارض. فالشام هي كنز من كنوز الله تعالى، وفيها كنزه من عباده كذلك، والبركة في الشام. وبيت المقدس ثبتت بآيات عظيمة من كتاب الله عز وجل، وكل كلام الله تعالى عظيم. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والضمير يعود إلى أهل العراق، لأن إبراهيم عليه السلام عراقي. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين إنما هي أرض الشام. هذا كلام ابن زيد وقتادة والحسن البصري وابن عباس وابو العالية وابي العالية، كلام غير واحد من السلف، بل نقل ابن تيمية الإجماع على أن الأرض التي بارك الله تعالى فيها إنما هي أرض الشام، وخاصة أرض فلسطين وبيت المقدس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: معلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله تعالى ولوطا إلى الأرض المباركة أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق، نجاه من أرض الجزيرة والعراق إلى الأرض المباركة التي هي أرض الشام. وقال ابن جرير: لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام. وقال تعالى عن نجاة موسى ومن معه بعد غرق فرعون: قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. من الذي كان يستضعف؟ إنما هو موسى ومن معه، موسى عليه السلام ومن معه، هو الذي كان يستضعف في بلاد مصر. في هذه البلاد طغى عليه الطغاة وبغى عليه البغاة حتى أخرجوه من هذه البلاد، فأورثه الله تعالى أرضا مباركة. لكن موسى عليه السلام لم يدرك الوصول إلى بلاد الشام، بل أدركته المنية قبل الوصول إلى الأرض المباركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فمشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيها إنما هي أرض الشام كما قلنا من قبل. وقال ابن تيمية: معلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. وقال تعالى في آية ثالثة في حديث موسى عليه السلام لقومه، فماذا قال موسى لقومه؟ قال: يا قوم ادخلوا الارض المقدسة، المقدسة بمعنى الطاهرة النقية الطيبة المباركة. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. والارض المقدسة ما هي؟ ما قلنا. ومملكة سليمان عليه السلام كانت في هذه الأرض. مملكة سليمان وداود كانت على أرض القدس في فلسطين، لكن هؤلاء الخنازير اليهود أبعد الناس عن سليمان، وأبعد الناس كذلك عن داود. وهذا الهيكل المزعوم الذي تدعيه وتزعمه اليهود أبناء القردة والخنازير ليس معروفا في تاريخ اليهود الأول، فمن أين أتوا به؟ إنما هي أكذوبات وافتراءات. قال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تجري بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض فلسطين، أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. قال ابن تيمية: إنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان، ولكن هؤلاء اليهود علاقتهم بسليمان وداود، بل علاقتهم بموسى وعيسى منقطعة تمام الانقطاع. وقال تعالى في قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى، وجعلنا بينهم في قصة سبأ في اليمن، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي في الشام، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وهذه القرى الظاهرة إنما كانت قرى عامرة ساكنة آهلة بالطعام والشراب والسكان والثمار وغير ذلك من خيرات الله عز وجل، من اليمن إلى الشام، إلى الشام. ولكن القوم كفروا وارتدوا عن دينهم، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. كان الواحد منهم كما حكى أصحاب التفاسير وأهل العلم، كان الواحد منهم إنما يحمل على رأسه شنا، فإذا صار في الطريق تساقطت الثمار في هذا الشن حتى ملأته، دون أن يكلف نفسه قطف الثمار، إنما كانت تنزل في الوعاء حتى تملأه. فلما كفروا بهذه النعمة قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. فما كانت هناك مسافات بين كل قرية وأخرى ظاهرة على الطريق، فأهلك الله عز وجل هذه القرى كلها، أهلكها وباعد بين أسفارهم. قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي بسبب كفرهم وردتهم وكفرهم لنعم الله تبارك وتعالى عليهم. قال ابن تيمية: وهو ما كان بين اليمن مساكن سبأ وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكر ذلك العلماء. وقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ربط بين الحرمين، ربط بين الحرمين، المسجد الحرام في مكة والقبلة الأولى في بيت المقدس في الشام. لابد أن نسأل أنفسنا: لما هذا السر؟ أو هناك سر في هذا الربط؟ لابد لإثبات قدسية الحرمين الشريفين، الحرم الأقصى والحرم الأدنى أو حرم مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. آية ثابتة تدل على أن أرض الشام إنما هي أرض بركة، الذي باركنا حوله، ولم يقل باركنا فيه فحسب، وإنما قال باركنا حوله، أي من باب أولى. فقطعة المسجد وأرض المسجد أرض مباركة شريفة مقدسة طاهرة، كذلك الأرض التي حول هذا المسجد، حول هذا المسجد. نسأل الله تعالى أن تكون ديار مصر من الأرض التي هي حول هذا المسجد الأقصى المبارك. وأقول في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحدد الميقات المكاني لأهل الشام حدد رابغ الجحفة المعروفة الآن برابغ، فرابغ ميقات للمصريين وميقات لأهل الشام جميعا، ومن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة أو أراد النسك. فمن هذا الحديث رجوت الله تبارك وتعالى ان تكون مصر ارض الكنانة هي من الارض التي حول المسجد الاقصى، فتنال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما تنال البركة التي وعد الله عز وجل بها باسلوب الماضي الذي قال الذي باركنا، باركنا وبارك بمعنى الفعل الماضي الذي يدل على الثبات والاستمرار والاستقرار، استقرار البركة واستمرارها وعدم زوالها. فهذه الارض، ارض الشام، ارض مباركة وكانت مباركة، وهي مباركة منذ ان خلقها الله عز وجل، وستستمر معها البركة، ولا يستطيع اعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى وسائر من الكفر ان يزيلوا ولا ان يزعزعوا هذه البركة، لانها متأصلة في الارض، متأصلة في ابناء هذه الارض ومن هاجر اليها. الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. قال العز بن عبد السلام اختلف العلماء في هذه البركة، ما السر فيها؟ فقيل هي بالرسل والانبياء، وقيل بما بارك الله فيها من الثمار والمياه، وهذه حقيقة. الذي له عناية او اتصال بالثمار واطيب الطعام في ارض الشام وخاصة فلسطين بالذات، فلسطين بالذات، يعلم ان هذه الارض لها خاصية ولها ميزة. ولما كنت في بلاد الشام في الاردن كان يأتينا من هناك الزيتون والعنب والرمان والبطيخ وغير ذلك من الثمار، فوالله ما ذقت ثمارا ألذ ولا أطيب ولا أحلى مما أكلت في الأردن من بلاد الشام أي فلسطين. وهذا أظن بإجماع كل من أكل، كل من أكل من هناك. وقال الطبري جعلنا البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروسهم وعروسهم. وهذه البركة أطلقها الله عز وجل ولم يحددها، ولذلك قال العلماء إذا أطلق الله تعالى البركة فليس لأحد من الخلق أن يحددها، فهي بركة في المعاش والمعادي والثمار والطعام، بركة اجتماعية، بركة سياسية. وعلى أي حال هذا الفساد في السياسة على أرض فلسطين اليوم على أيدي العميل هذا الذي باع دينه وباع شرفه وعزته وكرامته بملاليم لليهود، انما هو على اية حال يؤدي الفريضة التي فرضها عليه اليهود، فهو ابنهم الاصيل الذي تربى بين احضانهم ثم جاء به من الخارج ليتولى زعامة البلاد ولا يعرفه من اهل البلاد احد، فهو رجل دخيل. كدت اقول ان هذا الرجل ليس عربيا، ليس عربيا، لا يعرفه احد من العرب. اين تاريخه؟ اين تاريخ هذا الرجل؟ لابد ان يبرز هويته. هذا الرجل باع كل ما حافظ عليه سلف الامة من هذه الارض وهذه المقدسات، باعها بقروش قليلة، باعها بثمن رخيص، وهذه الارض اغلى من كل ثمن لانها مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالمعاد، بالمحشر والمنشر. ارض هي تمثل الجزء العظيم، هي مكة المكرمة والمدينة النبوية من عقيدة الاسلام وعقيدة التوحيد. ارض هي اعز عليك من قلبك ودمك، ابدا لا يمكن تفيت فيها قط، وان اشترى اليهود، وان اشترى اليهود بعض البيوت والشوارع والاراضي فانما هذا اغتصاب وليس شراعا، ليس شراعا. حتى وان باع واحد من ذاك الشعب ارضه او بيته ليهوده فهذا بيع باطل، هذه الارض ارض وقف للاسلام، كما لا يجوز لاحد قط ان يبيع من ارض الجزيرة شبرا ليهودي، بل لا يحل لأهل ديني أن يجتمع في الجزيرة العربية قط. وإنما نطالب من هذا المكان. ولعل العالم الآن يسمع بنا، نطالب السلطات والحكومات الإسلامية أجمع بالحفاظ على هذه المقدسات الثلاثة. أقل شيء أن تحافظوا على مشاعر هذه الأمة وعلى الشعوب الإسلامية في ربوع الأرض كلها بالحفاظ على هذه المدن الثلاثة: الشام، مكة، المدينة. إذا كانوا لا يخافون الله تعالى فلا أقل من أن يخافوا سخطة الشعوب عليهم. هذه البركة بركة ربانية ثابتة في الأرض، وهي أرض مقدسة طاهرة، كما أنها أرض صدق كذلك، والصدق ضد الكذب. قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أورثنا بني إسرائيل هذه الأرض، أرض الصدق والقدسية. والله تعالى لما بوأ بني إسرائيل بوأ بني إسرائيل فلسطين. لكن الذي أريد أن ننبه عليه أن اليهود هؤلاء ليسوا هم بنو إسرائيل، هؤلاء لا علاقة لهم ببني إسرائيل، لأن إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب بريء منهم، وقد تبرأ منهم قبل موته عليه الصلاة والسلام. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الضحاك: وقتاده وابن زيد هي الشام ومصر، وهذه بشارة عظيمة. وقرأ: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهو حقيقة سلطان، والعلماء يقولون العلماء فوق الحكام، أو يقولون الحكام فوق الناس والعلماء فوق الحكام. إذن من الذي هو في القمة؟ العلماء. وكان في قمة القمم في زمانه العز بن عبد السلام، كان سلطان العلماء وزينة أهل الشام ومصر، حارب وجاهد، رجل سيرته تساوي سيرة أمة بأسرها كاملة. ولذلك نادى في الناس أن أمير مصر في زمانه ليست له إمارة حقيقية، بل هو عبد، ولا يصح للعبد السيادة والريادة. حتى ذهب إليه السلطان وقال: ابسط يمينك فليقبلها. قال: خذ. فبسط إليه يمينه، فلما قبلها السلطان قال: تنتفع بها إن شاء الله. انظروا إلى هذا الذل في السلاطين إذا كانوا عصاة، وانظروا إلى هذا العز الذي يتمتع به أهل العلم إذا كان بينهم وبين ربهم عمار. كيف يأتي السلطان ليقبل يد رجل لا سلطان له ولا سطوة له، لا يملك سلاحا ولا عدة ولا عتادا، إنما هو هيبة أهل العلم وطاعة العلماء وإخلاص سريرتهم لله عز وجل. فلما صفى لهم مع الله صفى الله تعالى لهم، ومن كبر كبر عليه، وهي سنة الله تبارك وتعالى التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. وهي أرض ذات قرار ومعين. قال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أين تربى، بل أين ولد عيسى ابن مريم؟ إنما ولد بفلسطين أرض الشام، وتربى فيها عليه الصلاة والسلام. وأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأرض، أرض الشام، الأرض المباركة، والله تعالى لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته. إذا أقسم الله تعالى إما أن يقسم بذاته أو صفاته، وإما أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته. ولا يحل لأحد من خلقه أن يقسم بالمخلوق، إنما يجب علينا أن نقسم بالخالق تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. أما الله تعالى فله أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته. قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر الآيات أقسم الله تعالى بالتين والزيتون. إنما أقسم بهذا الثمار وهذا الخلق، وأراد الله تبارك وتعالى بهذا القسم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وهي أرض الشام بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين. كما قال كعب: الزيتون بيت المقدس. قال قتادة: هو الجبل الذي عليه بيت المقدس. وقال ابن زيد: مسجد إلياء. فأقسم الله تعالى بمنابت التين والزيتون في الشام وبيت المقدس. وبيت المقدس أرض المحشر والمنشر. قال الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن جرير: واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب. وذكر أنه ينادى بها من صخرة بيت المقدس. هذا النداء يكون من صخرة بيت المقدس. وقال قتادة: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة، وهي أوسط الأرض. وقال كعب: ملك قائم ينادي على صخرة بيت المقدس. وقال بردة: ملك قائم على صخرة بيت المقدس. كأنه إجماع أن هذا النداء يوم الحشر الأكبر إنما يكون من صخرة بيت المقدس. وقال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: هو السور الشرقي باطنه المسجد وظاهره وادي جهنم. وهذا مباشرة خلف المسجد الأقصى. وقال كعب: في الباب الذي في بيت المقدس. وقال الطبري: قد قيل إن ذلك السور ببيت المقدس عند وادي جهنم. هذا فيما يتعلق بفضل الشام في كتاب الله عز وجل. وإن لم يكن في كتاب الله إلا آية واحدة تذكر فضل الشام لكفى، والحر تكفيه الإشارة، والعبد لا تكاد تقرعه إلا العصا. أما فضائل بيت المقدس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعشرات إن لم يكن مئات الأحاديث في الدلالة والتأكيد على أفضلية وشرف أرض الشام عموما وبيت المقدس على الخصوص. فأرض الشام كما قلنا هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. قال ابن الفقيه: أجناد الشام أربعة: حمص ودمشق وفلسطين والأردن. قال ذلك في كتابه اسمه كتاب البلدان. قال: ولم يتم تقسيمها. قال العلماء: لم يتم تقسيم أرض الشام إلى دويلات بهذه الأسماء إلا بعد اتفاقية سايكس بيكو. لا أقول أرض الشام فقط، بل أرض العرب والمسلمين كلها كانت شيئا واحدا، كانت شيئا واحدا. ما كان الواحد منا يحتاج إذا ذهب لأداء النسك عمرة أو حجا أن يتعرض لهذه العراقيل ولهذا العلت ولهذه المشقة التي نلقاها في هذا البلد أو في غير من هذه البلاد. لماذا؟ لأن الأرض أولا كانت لله عز وجل، وكأني بها الآن آلت إلى أصحاب هذه البلاد بقرارات تأتي من هنا وهناك. فكان كل واحد قائم على أمر بلد إنما يتحكم فيها كأنه المالك الحقيقي لها ألا فليتق الله الجميع، فإن كل الخلق في قبضة الله عز وجل، والأرض أرض الله عز وجل، والملك ملكه، والملك ملكه. إذا شاء الله تعالى أن يأخذ الجبابرة جميعا في أقل من طرفة عين لفعل، ولكنها السنن الكونية. أينما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم من جنسكم سلط الله تبارك وتعالى عليكم. نعم. قال ابن الفقيه: إقليم الشام جليل الشأن، ديار النبيين، ومركز الصالحين، ومطلب الفضلاء، بير قبلة الأولى، وموضع الحشر والمسرى، مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام، والأرض المقدسة، والرباطات الفاضلة، والثمور الجليلة، والجبال الشريفة، ومهاجر إبراهيم، وقبر وديار أيوب، وبئره هناك، ومحراب داود وبابه هناك، وعجائب سليمان ومدنه هناك، وتربة إسحاق وأمه، ومولد المسيح ومهده، وقرية طالوت ونهره، ومقتل جالوت وحصنه، وجب أرميا وحبسه، ومسجد أوربا وبيته، وقبة محمد وبابه، وصخرة موسى وربوة عيسى، ومحراب زكريا، ومعرك يحيى، ومشاهد الأنبياء، وقرى أيوب، ومنازل يعقوب، والمسجد الأقصى، وقبر موسى، ومضجع إبراهيم ومقبرته هناك، وموضع لقمان، ووادي كنعان، ومدائن لوط، وموضع الجنان، والباب الذي ذكره الرجلان، والمجلس الذي حضره الخصمان، وقبر مريم وراحيل، ومجمع البحرين، مع مشاهد لا تحصى وفضائل لا تخفى، وفواكه ورخى، وآخرة ودنيا، به يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة. بعض فضائل أرض الشام، هذه بعض المناقب لهذه الأرض المباركة، أرض البركة والخير والطهر والعفاف، مستقر الإيمان في الفتن وحصن الإسلام، وبها عموده وملكه. وانظر العجب العجاب في فضائلها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوب الشام، يا طوب الشام، يا طوب الشام، ثلاث مرات. قال: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. ملائكة الله عز وجل تبسط أجنحتها على الشام خاصة من دون بلاد الله عز وجل. نعم. فأي شيء أطيب من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام بطيب العيش والراحة وحراسة الملائكة وحفظها للشام وأهله. قال العز بن عبد السلام: أشار صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى وكل بها الملائكة يحرسونها ويحفظونها، وهذا موافق لحديث عبد الله بن حوالة الذي سيأتي معنا بإذن الله. ثانيا، الشام صفوة بلاد الله عز وجل، يسكنها خيرته من خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله. والله يا إخواني، لما كنت بالشام مكثت بها ما يقرب من 7 أعوام، وأنا خارج منها ما خرجت منها بملكي، بل خرجت منها إن لم أكن طريدا فشبه طريد، كأني أنزع قلبي. وما أذكر أنني بكيت من قلبي مرة إلا وأنا خارج من هذه البلاد، حتى عدت إليها بعد 3 أعوام من طردي، فإذا بإخواني وأصحابي يستقبلون هناك في مطار علياء استقبال الفاتحين. لماذا؟ لأن هذه أخلاق شعب الشام. إن رجلا من عامة الشعب هناك يوازي عندنا رجل قد تربى على الكتاب والسنة يشار إليه بالبنان، واحد من عامة هذه البلاد يساوي رجل تربى على الكتاب والسنة وفهم رسالته التي خلق لأجلها في هذه البلاد. اي والله، لا أقولها تحيزا لهذه البلاد، فإنما هي بلادنا جميعا وليس بلدي فحسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام فإنها خطوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. إذن هذه البلاد هي صفوة البلاد، وساكنوها هم خيرة أو خيرة عباد الله عز وجل. فمن قال فمن أبى فليلحق بيمنه، أي فمن أبى أن يسكن بلاد الشام فليسكن في اليمن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اليمن وإن كان فيها فضل إلا أنه يقل عن فضل أهل الشام وبلاد الشام. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، قال أتاكم أهل اليمن، لما دخل أهل اليمن على النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة وألينهم قلوبا، الفقه يمان والإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا زلنا نلحظ الطيبة وحسن الخلق في أهل اليمن، وإنا والله نحبهم في الله، بل نحب كل مسلم في الله عز وجل على قدر ما فيه من طاعة، ونبغضه على قدر ما فيه من معصية. وهذا أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ألا يعقد الحب والبغض إلا في الله، وهو من أعظم شعب الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث رغم فضل أهل اليمن إلا أن أهل الشام فوقهم في الفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره. والغدر جمع غدير، وهو الطريق في الأرض أو الوعاء يجمع فيه الماء، وسمي غديرا لأنه يغدر بأهله في وقت الحاجة والشدة. قال فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله، إن الله عز وجل تكفل لي، أي هو الذي حفظ ورعى وصان، تكفل لي بالشام وأهله. قال المناوي الشام مصطفاة من بلاده، أي هي أرض اصطفاء وبركة يجمع إلي المختارين من عباده، ضمن لي حفظها وحفظ أهلها القائمين بأمر الله، القائمين بأمر الله. وعن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، يعني سيؤول أمر الأمة في آخر الزمان إلى أن تكون هذه الأمة جنودا، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله، اختار لي في أي الأجناد أكون، بجند الشام أم اليمن أم العراق؟ قال عليه الصلاة والسلام عليك بالشام، عليك بالشام حينئذ، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. قال ربيعة فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، يعني من تولى الله تعالى كفالته ورعايته فلا يضيع أبدا. إذا كان الله تعالى تكفل بحفظ أهل الشام فمن يضيعهم إذن؟ لا يضيعون أبدا رغم أنف اليهود الحاقدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن حوالة أتدري ما يقول الله تعالى في الشام؟ أتدري ما يقول الله، لا ما يقول النبي، أتدري ما يقول الله في أهل الشام؟ إن الله تعالى يقول يا شام أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. ثناء ومدح وحفظ ورعاية من الله تعالى، وبشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام. وغير هذا الحديث في نفس المعنى أحاديث كثيرة جدا. ثالثا تكفل الله تعالى بأهل الشام فلا ضيعة عليهم، كما قال الإمام سعيد بن عبد العزيز من تكفل الله به فلا ضيعة عليه، وقال العز بن عبد السلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشام في كفالة الله تعالى، وأن ساكنيه في كفالته وحياطته، ومن حاطه الله تعالى وحفظه فلا ضيعة عليه. وقد درج العلماء على الإشارة بسكناه، يعني لا يزال العلماء في كل عصر ومصر يوصون بسكن الشام لفضل الشام وفضل أهلها. وخير دليل على ذلك تحطم جميع الحملات الصليبية التي توجهت إلى بلاد الشام، وتحطيم هؤلاء التتار على أرض الشام، وجعل الله تعالى أرض الشام مقبرة تبتلع أصحاب الحملات الصليبية وكذلك التتار، فكانت الأرض الشام مقبرة لأعدائها على طول التاريخ وعرضه. رابعا، عمود الكتاب والإسلام بالشام، وتمام دين الله عز وجل بالشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء: عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. أمر الله الملائكة أن تضع الإسلام وعموده الإيمان والتوحيد في أرض الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلص من تحت رأسي، أي أخذ من تحت رأسي من المدينة النبوية، من المدينة النبوية. قال: وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. لا زال هذا العمود الذي انتزع من تحت وسادة النبي عليه الصلاة والسلام لا زال يضيء حتى استقر به المقام في أرض الشام، وهذا دليل على استقرار الأمن والإيمان في أرض الشام في آخر الزمان. ولا تخرب، ولا تخرب الشام قط إلا قبيل قيام الساعة، بعد أن يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة من أرض الشام فتقبض روح كل عبد مؤمن او في قلبه ذرة من ايمان او خير، ولا يبقى في ارض الشام حينئذ الا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. لكن خراب المدينة قبل خراب الشام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخرب الشام حتى تخرب يثرب. ولا تخرب الشام حتى تخرب يثرب، يعني المدينة اولا، خرابها اولا قبل خراب الشام. وهذا يدل على عظم الشام وثبات الايمان بها الى اخر لحظة من حياة اهل الايمان والتوحيد. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فاذا هو نور ساطع عمد به الى الشام، يعني ذهب به الى الشام. الا ان الايمان اذا وقعت الفتن بالشام، الا ان الايمان والامن اذا وقعت الفتن بالشام. وهذا لا يعني، هذا لا يعني انه لا يكون بارض الشام فتن، بل نسبة وتناسب. اذا نظرنا الى الفتن التي تقع الان بفلسطين وقسناه بما يقع من فتن في بلاد العالم اجمع لجموع المسلمين العزل، لعلمنا ان الله تبارك وتعالى لا زال مثبتا وحافظا لاهل الشام في وجوه اعدائهم من اليهود. كلنا يلحظ ذلك. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما انا قائم اذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به، يعني يذهب بغير رجعة. قال: فأتبعته بصري، أي فظللت أنظر إليه، فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام. قال العز بن عبد السلام: أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك، ثابتين على الإيمان، وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان ومقتضاه، وأي مدح أتم من ذلك؟ لا للشام. والمعنى أو المعني بعمود الإسلام ما يعتمد أهل الإسلام عليه ويلتجئون إليه، والعيان شاهد لذلك، فإن رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء. خامسا، أهل الشام ميزان يوزن به صلاح الأمة وفسادها. أهل الشام ميزان، نريد الآن أن نحكم هل هذه الأمة أمة صالحة أم فاسدة. ميزان ذلك وضابطه النظر إلى أهل الشام، صلحاء أم أهل فساد وضلال. فإذا كان الحكم أنهم من أهل الصلاح كانت الأمة صالحة، وإذا كان عكس ذلك فالأمة عكس ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المعيار الذي تعرف به أو يعرف به صلاح الأمة من فسادها إنما النظر إلى أهل الشام. فعن معاوية بن قرة عن أبيه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني يا معشر الأمة لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن جموع الطائفة المنصورة المجاهدة المقاتلة العالمة الداعية الآمرة بالمعروف والنهية عن المنكر جموعها في أرض الشام، وهذا لا ينفي أن يكون من هذه الطائفة في غير بلاد الشام في جموع الأرض كلها. وقد اختلف أهل العلم في هذه الطائفة المنصورة من هم، فقيل هم أهل الحديث، وقيل هم أهل العلم كافة، وقيل هم المجاهدون، وقيل هم الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر، وقيل غير ذلك. ولا مانع عندي أن تكون الطائفة المنصورة هي من مجموع أولئك جميعا، من مجموع أولئك جميعا. وقد وردت نصوص عن الإمام أحمد وغيره أن الطائفة المنصورة هي طائفة أهل العلم وأهل الحديث، طائفة أهل الحديث. نعم، الطائفة المنصورة في زمانه كانت هي أهل الحديث حقيقة، لكن هل يلزم من ذلك أن تكون أو أن يكونوا هم أهل الحديث في كل زمان ومكان؟ عندي لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، بل ربما يكون أو ربما تكون الطائفة المنصورة من الحراس والزراع والصناع والتجار في شرق الأرض وغربها ما داموا عاملين بالكتاب والسنة، داعين إلى الكتاب والسنة، منافحين مدافعين إلى آخر قطرة ونفس عن الكتاب والسنة وعن دينهم وشريعة ربهم. فلا مانع عندي أن يكونوا هم من الطائفة المنصورة. فأهل الشام هم ميزان قسط لأهل الإسلام وأمة الإسلام، وكذلك تعرف أمة الإسلام بمدى قربها أو بعدها عن دينها بالنظر إلى أهل الشام. فكلما كان أهل الشام أكثر قربا من دينهم وأكثر تمسكا به كانت أمة الإسلام بخير، والعكس بالعكس. سادسا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام بالبركة. وأنتم تعلمون أن دعاء النبي مجاب، مجاب لا ينازع في ذلك أحد. النبي دعا لأهل الشام، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، أي العراق. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. فقال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. هناك الزلازل والفتن، وأنتم تعلمون أن أرض العراق إنما هي أرض الفتن. نعم، هذه الأرض التي هي أرض صدام امتلكها من الله عز وجل، لأنه إله، صدام إله، وقد سمى نفسه 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل النار. نعم، هذا صدام حسين الذي لا يستحي، لا يستحي من خالقه وربه. وإذا كان قرن الشيطان هذا متعدد، فربما يكون صدام هو قرن الشيطان في هذا الزمان. لكن على أي حال نحن نؤمن أن قرن الشيطان الذي يكون في آخر الزمان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، مرتين أو ثلاث. فقال رجل: وفي مشرقنا يا رسول الله؟ فقال النبي: من هناك يطلع قرن الشيطان وبها 19 الشر، وبها 19 الشر. وعن عبد الله ابن عمر في تمام الرواية فقال رجل: وفي العراق؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد قال الرجل: وفي عراقنا؟ فسكت، ثم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركة، مع البركة بركة أخرى، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها أو تقدموا عليها. وذكر الحديث طويلا. ثانيا، لمن تعلق نسبه بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وتعلقت أسبابه بأسبابه، فالأسباب كلها منقطعة إلا سبب واحد، وهو التعلق بالله تعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الأمة جمعا بسكن الشام، فقال سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار في آخر الزمان من حضر موت. أين حضر موت؟ في اليمن. يبقى من علامات الساعة التي هي في حديث عبد الله بن سلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار اليهود، فلما سمع بمقدمه وكان في أرض يخرف يزرعها ويحرسها أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إني سائلك 3 أسئلة لا يعلمها إلا نبي ورجل أو رجلين. قال: سل. قال: ما أول علامة؟ قال إيه؟ قال: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ ثم قال: وكيف ينزع الولد؟ أي كيف يشبه الولد؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نار تحشر الناس من المشرق أي من حضرموت الى المغرب اي الى الشام، وكل بلد يصح ان يكون شرقا وغربا. ولذلك سمى العلماء الاوزاعية امام الغرب، العلماء كانوا بيسموا الامام الاوزاعي وهو لبناني كانوا يسمونه امام الغرب، لان لبنان بالنسبة لهم غرب. فهذه النار تخرج من حضرموت من اليمن، فتظل تحشر الناس وتسوق الناس امامها حتى يتكدس ويجتمع الناس في الشام، فحينئذ تقوم الساعة، تقوم الساعة. وقال: وأما الولد فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إليها، إما في الشبه أو الذكور أو الأنوثة، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه أي في الذكورة أو الشبه. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال عبد الله بن سلام: آمنت بالله وأنك رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترى يا عبد الله بن سلام إذ سألتني ما كان عندي من علم حتى نزل علي جبريل فأخبرني بما أجبتك؟ قال جبريل: يا رسول الله، ذاك عدو اليهود من الملائكة. تصور ان اليهود بيعدوا الملائكة. الله، يعني كمان اليهود اتخذوا من الملائكة اعداء، فهل يمكن ان يسالموا احدا او يصالحوا احدا؟ لا يمكن. هذه غفلة عظيمة جدا، هذه غفلة عظيمة من المسلمين حكاما ومحكومين، ظنهم باليهود خيرا، وانهم يمكن ان يصلوا في لحظة من اللحظات الى عقد الصلح والامان مع المسلمين. هذا خبل وجنون لو تصوره متصور من المسلمين. ابدا لا يمكن ان يكون. الله تعالى قضى عليهم بانهم لا يمكن ان يقبلوا ذلك، ولن يرضوا عنا ابدا حتى نترك ديننا الى غير دينهم، لان صلفهم وغرورهم يأبى عليهم ان يدخل في دينهم احد، انما يكتفون بان يخرج الناس من دينهم الى الكفر العام، الكفر العام، لا الى اليهودية، لانهم يظنون انهم هم الجنس السامي والشعب السامي، شعب الله المختار، كما كانوا يقولون ذلك آنفا. وما سمعت هذا الكلام منذ فترة طويلة، فلعلهم كفوا عن ذلك لعلمهم ان العالم سمع بهذه الشعارات المزيفة وامن بها. وحسبنا اننا نوقن تمام اليقين ان اليهود هم سفلة الخلق وشر الخلق، ولا يمكن ابدا عقد صلح معهم. واذا كنت اريد ان اقول كلمة حاسمة في هذا الامر، اقول: والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لا ترجع القدس ولا غيرها من بلاد الاسلام وشرف المسلمين وعز المسلمين الا باعلان راية الجهاد في وجه كل يهودي، لا اقول في فلسطين بل في ربوع الارض كلها، والتخلص منهم حتى عن اخر واحد فيهم، وكذلك النصارى، وكذلك النصارى. لا بد من معركة حاسمة، وستكون، وهذه المعركة ستكون على ارض فلسطين، المعركة الحاسمة بين الحق والباطل، بين الايمان والكفر، انما مسرحها ومسرح احداثها على ارض فلسطين. وكذاب من يقول غير ذلك ابدا. فالحل هو الجهاد في سبيل الله. يقولون الجهاد خراب ودمار وضياع للاموال وتخريب البيوت. هذا كلام من لا يعرف شرف الجهاد. الجهاد عز الامة وشرفها وكرامتها. اذا كان الجهاد خراب وفساد ودمار، هذه الخمر التي تقتل الالاف من الشباب في كل يوم، يقتلون ويصعقون في الشوارع بسبب شربهم للخمر، ينامون كالكلاب بعضهم على بعض في الشوارع والطرقات، اليس هذا فيه ما يحث المسلم على ان يحافظ على شرفه وكرامته؟ الجهاد مضيعة للأبدان والأموال والدماء والأعراض. الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام، وهذا الضياع الذي تمر به الأمة والمعاصي. الأمة ما تركت معصية أرسل الله تعالى لها خاصة نبيا إلا وقعت فيها. التصفيف في الكيل والميزان وشرب الخمر واللواط والسرقة والزنا وكل معصية خص الله تبارك وتعالى بقوم نبيا لهم يدعوهم الى التخلص من هذه المعصية وهذه السقطة، الا وقعت هذه الزلة وهذه المعصية في الامة حتى صارت الفا مألوفة، الفا مألوفة. فكأن هذه الجهل الامة الان جمعت بين شرور الامم السابقة كلها، فهي امة جديرة بان تسحل وتسحق من على وجه الارض، ولكن ذلك مخالف لفضل الله عز وجل وسنة الله تبارك وتعالى ووعد الله، لان هذه امة حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كتب الله تعالى هذه امة البقاء الى قيام الساعة.
رغم ما يقع فيها من معاصي وزلات وأخطاء، فإن الله تبارك وتعالى يكفر هذا بالأمراض والبلايا والفتن والزلازل والبراكين وغيرها، ويكفرها كذلك بتسلط أبناء القردة والخنازير، حتى جعل الله تعالى بسبب معاصينا نعال اليهود فوق هاماتنا. سنة، سنة كونية قدرية لا بد من تنفيذها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان تدور مع القرآن حيث دار، أوامر وتوجيهات وإرشادات نبوية، ولكننا أبينا إلا التخلي عن هذا المنهج المعصوم وحي السماء الذي هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان لابد من إنزال العقوبة، والعقوبة كما ترون